فيها بالاجتماع على الدين، وينهى فيها سبحانه وتعالى عن الفرقة والاختلاف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن الاجتماع مما أمر الله به رسله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالأمر بالاجتماع على الدين ليس مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، بل مما شرعه الله رب العالمين لرسله ووصاهم به سبحانه وتعالى. وهذا الذي جاء بالقرآن جاءت به السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه، هذا الأمر الأول، ولا تشركوا به شيئا، هذا الأمر الثاني، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا الأمر الثالث، على ما بين النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم. فالقرآن دل على الاجتماع بالدين والنهي عن التفرق فيه، والسنة دلت على ذلك. هذا من باب الدلالة الصريحة الواضحة. وهناك أنواع عند التدبر والتأمل، منها أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا ما يؤدي إلى الاجتماع ونهانا عما يؤدي إلى الفرقة والنزاع. فالله عز وجل أمرنا بالصدقة الواجبة والمستحبة، والصدقة الواجبة والمستحبة تؤدي إلى الاجتماع لأنها سبيل يحقق المحبة بين المتصدق والمتصدق عليه. أمرنا الله عز وجل ببر الوالدين وبصلة الرحم، وهذا أيضا مما يؤدي إلى الاجتماع. أمرنا سبحانه وتعالى بإكرام الضيف وبإكرام الجار وبحقوق الجار، وهذا أيضا مما يؤدي إلى الاجتماع. أمرنا الله عز وجل بالأخلاق الحميدة، وهذا أيضا مما يؤدي إلى الاجتماع. أمرنا الله سبحانه وتعالى بهجر أهل المعاصي والبدع والشرك، وهذا هجر يؤدي إلى الاجتماع، وهذا أمر مهم، وهو أن يسع ذهنك للجمع بين الأمر بالاجتماع والأمر بهجران أهل البدع، لأن بعضهم لم يستوعب الجمع بين الأمر بالاجتماع والأمر بالهجران، وظن أن هذا يعارض هذا ويخالفه. والحقيقة أن الأمر بهجران أهل البدع والفسوق والكفر والإشراك مما يؤدي إلى الاجتماع، لأن الاجتماع المطلوب ليس اجتماعاً في الأبدان وإنما اجتماع على الأديان. فليس الله يأمرنا بأن نجتمع لمجرد الاجتماع، ولكن لنجتمع على الدين ونقيم الدين. وإذا اجتمعنا مع أهل الفسوق والعصيان والإشراك فنحن لسنا نجتمع على الدين، وإنما نجتمع لذات الاجتماع. وذات الاجتماع من حيث هو ليس محمودا، وإنما المحمود الاجتماع على الدين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن هنا الله عز وجل قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهو الذي قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فعندما هجر إبراهيم قومه هل حقق الاجتماع أم لم يحققه؟ حقق الاجتماع على أنه هجر، فهذا هجران لتحقيق الاجتماع. فلا معارضة بين الأمر بالاجتماع والأمر بهجر أهل البدع والفسوق والضلال. والهجر له فقهه، والبحث فيه يطول الشرح، فأقتصر على هذا. وهذا الأمر مهم جدا حتى تعرفوا خطأ المناهج القائمة في التجميع، وبحثهم وهدفهم وغاية ما يريدون الوصول إليه هو أن يجمعوا لا أن يجمعوا على الدين الصحيح. فتجدهم يجتمعون مع الضلال ويبينون لك أنهم في هذا يحققون مقصد الشرع، وهم لا يحققون مقصد الشرع لأنهم لم يفهموا الشرع. الشرع أمر باجتماع على الدين لا بمجرد الاجتماع. فهذا الأصل العظيم وهو الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه أمر الله به صراحة فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا. وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبين حب الله عز وجل إياه، وجاءت أحكام شرعية المقصد منها إقامة هذا الأصل، ذكرت بعضها. وجاءت بعض النصوص في النهي عن بعض الأفعال، والمقصد من النهي إقامة هذا المقصد. فجاء النهي عن الغيبة، وجاء النهي عن النميمة، وجاء النهي عن الكذب، جاء النهي عن ترك ما ذكرنا قبل من الخصال الحميدة والإحسان للجار وإكرام الضيف وبر الوالدين وصلة الأرحام. لماذا؟ لأن هذا كله يؤدي إلى خرق هذا الأصل وهو الاجتماع على الدين ونبذ الفرقة والنزاع. المصنف رحمه الله تعالى يقول: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. وهذا ظاهر من خلال النظر في النصوص، ومنها تلكم النصوص التي ذكرتها لكم. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، وذكرت لكم شيئا من ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. ثم صار الأمر، أي بعد أن وجدت الفرق المبتدعة، صار الأمر إلى الاجتماع على رغم وجود الخلاف في أصول الدين وفي فروعه. وصار الأمر بالاجتماع في الدين، أي الاجتماع الحق، الاجتماع الذي يكون في الدين مع أهل المعتقد الصحيح والمنهج الصحيح، لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. فأنت اليوم إذا طرحت هذا الطرح، وأن الاجتماع ليس المقصود منه مجرد الاجتماع، وأن الاجتماع لا بد أن يكون على منهج صحيح وعلى معتقد صحيح، رماك بعضهم بما ذكر الشيخ لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. والحق ما جاءت به الشريعة، وأن الاجتماع الحق لا يكون إلا بالاجتماع على الدين، لا بالاجتماع مع أصحاب البدع وأصحاب الأقوال الخاطئة. قوله إلا زنديق، هذه اللفظة أيها الأكارم، زنديق، بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أنها تستعمل عند الفقهاء بمعنى المنافق، وعند أهل الكلام بمعنى الجاحد المعطل. ففي كتب الفرق، في كتب الفرق يستعملون لفظ الزنديق ويريدون به المعطل للصانع، المنكر لوجود الله عز وجل. وفي كتب الفقه تستعمل هذه اللفظة ويراد بالزنديق من؟ المنافق، المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. بيّن هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير. تفضل أخوك.
أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبيّن الله هذا بيانا شارعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
هذا الأصل أصل عظيم، والمصنف رحمه الله جاء به بعد الأصل الثاني ليبين أن الاجتماع لا يكون إلا بإمام. فكما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فالجماعة لا بد لها من أمير، والأمير لا يكون أميرا إلا بأن يسمع له ويطاع. فالدين لا يقوم إلا بجماعة، والجماعة لا تقوم إلا بإمارة، والإمارة لا تقوم إلا بسمع وطاعة. وقد اتفق أهل العلم، أجمع أهل العلم على وجوب تعيين إمام للمسلمين. ذكر الإجماع الماوردي وابن حزم وغيرهما، لأن الإمام به تقوم مصالح الدين ومصالح الدنيا. فلا غنى لأمة الإسلام في كل دهر كان عن إمام، يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. هكذا قال السفاريني رحمه الله تعالى. فلا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي، وظيفته يذب عنها كل ذي جحود، ويعتني بالغزو والحدود. فبالإمام والسمع والطاعة تقوم مصالح الدين ومصالح الدنيا. وبدون الإمام أو بدون سمع وطاعة لا تقوم لا مصالح الدين ولا مصالح الدنيا، ويصبح الناس فوضى. فتنصيب الإمام واجب، ولا تقوم الجماعة إلا بإمام. وهذا الأصل اعتنت به الشريعة، فجاءت النصوص من القرآن والسنة تبين وجوب السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، فطاعة الله مطلقة بغير قيد، وأطيعوا الرسول. كرر الله الأمر بالطاعة مع طاعة الرسول، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لماذا؟ ليبين الله أن طاعة الرسول مطلقة بلا شرط وقيد. فلو أمر الرسول بما لم يأتي نصاً بالقرآن فلا تقل: لا أطيع الرسول إلا بما جاء في القرآن. لا، لأن طاعة الرسول مطلقة، تطيعه بما ورد في القرآن وبما لم يرد في القرآن. وهكذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط أن يكون في القرآن. من هنا كرر الله لفظ وأطيعوا، ليبين أن طاعة الرسول طاعة مطلقة. ولكن أولو الأمر لم يكرر الله عز وجل معهم الفعل، لأن طاعتهم طاعة مقيدة، فتطيعهم بما كان طاعة لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أولو الأمر لا طاعة لهم إلا فيما كان طاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. أيضا هذا الحديث فيه طاعة ولي الأمر. على المرء المسلم، على المرء المسلم، هذا يفيد أن هذا أمر واجب عليه، فعليه أن يطيع ما لم يؤمر بمعصية الله سبحانه وتعالى، فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة. فالنصوص الشرعية من القرآن والسنة دالة على وجوب طاعة ولي الأمر. والناس انقسموا في هذا ثلاثة أقسام: فمنهم أهل الجفاء الذين لا يقيمون للحاكم وزنا فلا يطيعونه في طاعة الله ورسوله، ويخالفون أمره ويخرجون عليه بالقول والعمل ويحثون الناس على ذلك. هذا الفريق الأول، وهم الجفاة. الفريق الثالث هم الغلاة الذين تجاوزوا الحد في الطاعة، فصاروا يطيعون الحاكم في معصية الله، بل منهم من يحلل ما حرم الله اتباعا لأهواء الحكام. وهؤلاء مذمومون. والفريق الوسط هم أهل السنة والجماعة، وهم العلماء الرباني الذين يضعون للحاكم قدره فيمتثلون ما أمر به بما أنه طاعة لله ورسوله، ويدعون ما أمرهم به مما فيه مخالفة الله ورسوله، ولا ينزعون يدا من طاعة ما لم يروا كفرا بواحا لهم به عند الله سلطان وحجة. وهنا كلمة جميلة جدا للشيخ رحمه الله تعالى، فماذا قال؟ قال: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. شرعا، البيان الشرعي واضح، أليس كذلكم؟ البيان الشرعي واضح، الله عز وجل بين في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا البيان الشرعي. البيان القدري، كيف يكون البيان كونيا قدريا؟ الحوادث التي نراها، الوقائع التي سمعنا بها والتي عايشناها وحكينا للناس عنها، ومنها هذا الربيع العربي المزعوم، فهذا بيان قدري. عندما ترى بعينيك الناس يخالفون إمامهم ويخرجون عليه لظلم وقع منه عليهم، ولا يصل هذا الظلم لحد الكفر، فهم خالفوا أمر الله وخالفوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فحدثت لهم الويلات العظيمة، فالناس شردوا والأعراض انتهكت والأموال أفسدت. هذا بيان قدري، هذا من البيان القدري الكوني. وهذا حدث مرارا، ومن قرأ في كتب أهل العلم ظهر له هذا، كيف أنهم ذكروا ما أفسد الخروج على الأئمة، أحدث الفساد العريض قديما وحديثا، ولا يزال يحدث الفساد العريض. وهذا من بيان الله القدري لوجوب طاعة الإمام في غير معصية الله. وتعجب غاية العجب، كما قال الشيخ: إن من أعجب العجب، والله إنه من العجب العجاب، أن يكون هذا البيان. قال: فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. بيان عظيم شرعي وقدري، ثم يأتيك آت بالرغم من هذا البيان العظيم ويقول: لا بأس من الخروج على السلطان وإن لم يكفر. أي عقول لهؤلاء؟ ولكنه الهوى والضلال. حتى حدثني بعضهم عن بعض البلاد العربية وهو ممن دعا إلى الخروج فيها، وقد رأيته بعد فترة من دعوته وحثه للناس على الخروج، وحصلت في تلكم البلاد المفاسد العظيمة ما تتقطع له قلوب المسلمين. فقال لي بكل جرأة ووقاحة، بكل جرأة ووقاحة: قد حصلنا 90% من مصالح ذلكم الخروج. الخروج صحيح 100%، والآن حصلنا 90%، والذي يتبقى 10%، وهو حال حديثه معي يرى أن أهل تلكم البلاد قد شردوا وأخرجوا من ديارهم ودمرت بيوتهم وهتكت أعراض بعضهم وخسروا أموالهم وتشردوا، ويقول ربحنا 90%. فعلا من العجب العجاب كما قال الشيخ، أمور عظيمة، بيان شرعي عظيم بنصوص من القرآن والسنة، وبيان قدري عظيم، وبالرغم من هذا يخالفون ذلكم الأصل ويعدون ما حصل من إفساد ربيعا. ولا يزال بعضهم إلى اليوم يسميه الربيع العربي. هذا الأصل أيها الكرام، الحديث حوله يطول، فنكتفي بهذا. تفضل أخي الفقراء.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان ما تشبه بهم وليس منهم، وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، سورة البقرة. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل.
وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل.
وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
هذا الأصل الرابع. الأصل الثالث كان في السمع والطاعة، والأصل الرابع في بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، لأن جماعة المسلمين لا تقوم إلا بسلطان وبعلماء، ولولا العلماء لم يميز الناس بين الحق والباطل، وبين الضلال والهدى، وبين السنة والبدعة، وبين التوحيد والشرك. فهذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله تعالى، أنه ذكر الأصل الثاني وهو الجماعة، ثم ذكر أصلين اثنين تقوم بهما جماعة المسلمين. الأصل الأول من الأصلين الإمام والسمع والطاعة، والأصل الثاني العلماء. ومن هنا قال عدد من أهل العلم إن المراد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: هم الأمراء والعلماء. قال الشيخ: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. إذا كانت الجماعة تقوم بسلطان بإمام وعالم، فلا بد أن تعرف الفرق بين علماء السوء وعلماء الهدى. ولا بد أن تعرف الفرق بين العلم النافع والعلم الضار، حتى لا تجعل الجاهل عالما، ولا تجعل عالم هدى ولا العكس، ولا تجعل العلم النافع علما ضارا، ولا تجعل العلم الضار علما نافعا. لذلك جاء في الشريعة بيان، وجاء في الشريعة بيان علماء الهدى، وجاء في الشريعة بيان علماء الضلالة، لأن هذا الأصل عظيم، ومن اختلط عنده الأمر ضل. وهذا واقع في دعوات الناس، فتجد عوام المسلمين في بلد ما ضلالة، لأنهم لم يميزوا بين العالم الحق وعالم الضلالة، فاتبعوا عالم الضلالة فضلوا. فالتمييز بين العلم النافع والعلم الضار، وبين العالم الذي هو من علماء الهدى والعالم الذي هو من علماء الضلالة، أمر مهم جدا. أذكر بعض النصوص الشرعية في التمييز بين العلمين، وفي التمييز بين عالم الضلالة وعالم الهدى. العلم النافع ذكره الله عز وجل في كتابه، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. وهذا هو العلم الشرعي الذي يتعرف به العبد على صفات الله وعلى ما يحبه الله. فالعلم النافع العلم الشرعي الذي يوصلك إلى معرفة الله ومعرفة ما يحبه الله. والعلم الفاسد بينه الله في كتابه، بين بعض أنواعه. من يذكر لي نوعا؟ ممتاز، السحر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر من العلم الضار. فبعضهم يقول العلم الضار ليس علما، هو علم ولكنه علم ضار. وهناك من العلوم ما لا ينفع ولا يضر، مثل علم أكمله جاء في الشريعة، علم النسب. علم النسب علم لا يضر ولا ينفع، علم لا ينفع وجهالة لا تضر، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه كلام. وهذا مثل به فيما أذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في فضل كلام السلف على الخلف، فإنه قسم العلم إلى ثلاثة أقسام: علم نافع وعلم ضار وعلم لا ينفع ولا يضر. والله عز وجل أثنى على العلماء أهل الهدى والتقى، فقال سبحانه وذكر أوصافهم، فقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله، هذا وصف من أوصافهم. وقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالعلماء هم علماء التوحيد لا علماء الشرك والضلال. فالله عز وجل ذكر العلم النافع وذكر العلماء وذكر بعض أوصافهم وذكر نوعا من أنواع العلم الضار وذكر أوصاف علماء السوء، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي بن حاتم إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ فمن أوصاف علماء الضلالة أنهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. من أوصافهم أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. من أوصافهم أنهم لا يعملون بما علموا. ومن هنا أهل العلم يقسمون العلماء إلى ثلاثة أقسام، بها نختم الكلام عن هذا الأصل. هذه الأقسام ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي ذر، وبين أن جمعا من أهل العلم من السلف يقسمون العلماء إلى هذه الأقسام. القسم الأول عالم بالله عالم بأمر الله، وهذا القسم أرفع الأقسام شأنا وأعلاهم درجة. عالم بالله عالم بأمر الله، أي يعلم الحلال والحرام ويعلم المعتقد الصحيح ويعمل به. القسم الثاني عالم بالله غير عالم بأمر الله، وهؤلاء العباد الذين أخذوا من العلم ما يكفيهم ثم انقطعوا إلى العبادة. عالم بالله غير عالم بأمر الله. والمقارنة بين القسم الأول والقسم الثاني جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فالعالم هو العالم بأمر الله عالم بالله، والعابد هو العالم بالله غير عالم بأمر الله. وليس المراد العابد الذي يعبد الله على جهل، فهذا مذموم غير داخل في المفاضلة. القسم الثالث عالم بأمر الله غير عالم بالله، عالم بأمر الله غير عالم بالله، وهؤلاء العلماء الذين يتعلمون العلم ولا يعملون به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهؤلاء يحملون العلم ولكنهم لا يعملون به، وهؤلاء مذمومون. فالشيخ هنا يوصيك بأن تعلم العلماء وأن تفرق بينهم وبين من تشبه بهم، لأن عدم التفريق يوقع في الضلالة، إذ المرء يتبع العلماء، فإن لم يفرق ربما اتبع عالم الضلالة يحسب أنه عالم هدى. ثم ذكر ما في البقرة من آيات فيها شيء من هذا، وفيها عصيان اليهود على الرغم من كونهم عالمين، فهم يدخلون في القسم الثالث، عالم بالله غير عالم بأمر الله، فهم علماء ضلالة. هذا الذي يريده من هذه الآيات، وأكتفي بالآيات التي ذكرتها. ثم قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير، إلى آخر ما قال. ثم قال: ثم صار أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. الشيخ يتحدث حول زمنه، لأنه خرج في وقت يشار فيه إلى علماء، وهم في الحقيقة علماء ضلالة، يدعون الناس إلى الشرك، ويصفون من خالف ذلكم بأن دعاهم إلى التوحيد بأنه عالم يقلل من شأن الصالحين ويزهد فيهم. فبين الشيخ أن العالم بحق، أن عليك أن تميز بين العالم بحق وبين من تشبه بالعلماء، لأنه عانى هذا، فخرج في زمن يشار فيه إلى من يدعون إلى الضلال والإشراك بالله عز وجل، يشار فيه إليهم بأنهم علماء هدى. وهؤلاء العلماء عادوا الشيخ وأخذوا يصنفون التصانيف في بيان كونه جاء بمعتقد يخالف ما عليه السلف، وأنه يحقر الصالحين ويحقر أهل العلم، وأنه لا يتبع المذاهب. وهذا يعرفه من قرأ في سيرة الشيخ، فكتب الشيخ هذا مبينا أن عليك أن تعرف عالم الضلالة، وأن تعرف عالم الهدى، وأن تتبع عالم الضلالة وتترك اتباع وأن تتبع عالم الهدى وتترك اتباع عالم الضلالة. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم يعني أفضل ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. نعم، هم وصفوا الشيخ بهذا، لأنه دعا إلى علم التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، فصاروا يدعونه إلى تقليد علماء دعوا إلى الإشراك وزينوه. قال: وصار من أنكره وعاداه صنف في التحذير منه والنهي عنه والفقيه العالم. هذا ما كان يعاصره الشيخ. تفضل.
أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الآية. ثم صار الأمر عند الله أكثر من يدعي العلم
عند أكثر. ثم صار الأمر عند أكثر.
ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم أنهم من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
هذا الباب أيها الأكارم باب مهم، وألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن الخطأ في مفهوم الولاية شاع وانتشر، فصار الولي صاحب الخارق، أي كل من وجد له شيء من الخوارق عند الناس يعدونه وليا، بل صار بعضهم يقول لا تكون الولاية إلا بالكرامة، ويتعب في هذا العابد، فتجده يعبد الله سنين وهو يشك في طاعته وعبادته. لماذا؟ لأنه لم يحصل الكرامة. يقول شيخ الإسلام: وغاية الكرامة لزوم الاستقامة، هذه هي الكرامة، أن تبقى تعيش السنين الطويلة والله يحفظك ويسددك، فتجد من نفسك إقبالا على الطاعات وإقبالا على ما ينفعها وانصرافا عن المحرمات وما يضرها. غاية الكرامة لزوم الاستقامة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فصاروا يعدون المجانين أولياء إذا حصلت منهم مكاشفة بأن أخبروا عن شيء من أمور الغيب فوقع كما أخبروا، قالوا هذه كرامة وهذا ولي من أولياء الله، وصاروا يتمسحون به ويتبركون به ويتقربون إليه، وصاروا يعدون الصغار ممن لم يبلغوا التمييز أيضا أولياء. والولي هو التقي، المؤمن التقي، والمجنون ليس مؤمنا ولا تقيا. وهذا سبحان الله شائع حتى عند العامة، أن المجنون سيدخل الجنة، أليس كذلك؟ تجدونه حتى بعضهم يقول: يا ليتني مجنونا فأضمن دخول الجنة. وقد سمعتها من قريب في بعض المجالس. والمجنون لا يضمن له بالجنة، والمجنون ومن نشأ في بادية بعيدة فلم يعرف الإسلام إلى آخره، لهم أحكام معروفة والكلام عنهم معروف. فالإيمان والولاية لا تكون إلا بالتقوى. أنا أريد أن أذكر هنا أيها الأكارم بعض الأمور في الولاية، هي أمور مهمة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذا الموضوع أيها الأكارم موضوع مهم، يعني لا يكفي فيه، وسائر الأصول التي ذكرها الشيخ لابد أن تتوسع في دراستها. وأنا أقول هذا الموضوع من قرأ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ضبطه، لأن الخلل فيه عظيم، حتى قال ابن عربي ودعا ابن عربي إلى ختم الولاية، وأن خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء، وأن خاتم الأنبياء وأن الأنبياء والرسل والأولياء استمدوا علمهم من خاتم الأولياء، وقالوا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فهم يقولون الرسول ثم نبي ثم ولي، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، الولي أعظم من الرسول والنبي، وخاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء، لأنهم يستمدون العلم من جهته. يقول شيخ الإسلام: فخالفوا الشرع والعقل، فكانوا كمن قرأ فخر عليهم السقف من تحتهم، فقيل له: لا شرع ولا عقل، لأن السقف لا يخر من تحت، والآية لم تأتي هكذا. وهكذا هؤلاء يقولون خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، والرسل والأولياء والأنبياء يستمدون العلم منه. كيف يستمدون العلم منه وهم وجدوا وماتوا وهو لم يخلق بعد؟ فلا شرع ولا ولا عقل. الولي هذه الوقفة الأولى، الولي لغة، الولي لغة هو القريب، فالولاية تفيد المحبة والقرب. الولاية طبعا يقال ولاية ويقال ولاية، كلاهما صحيح. الولاية المحبة والنصرة. الولاية في الشرع تحقق بالإيمان والتقوى، والدليل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي، هكذا تقول: من الولي؟ الولي المؤمن التقي. الأولياء أي المؤمنون الأتقياء قسمان: القسم الأول سابقون بالخيرات، القسم الثاني مقتصدون، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. المقتصدون أولياء، هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. السابقون بالخيرات أولياء، هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات، درجة من المقتصدين. وهذا دل عليه حديث الولاية. من يذكر حديث الولاية؟ وهو
قال الله تعالى: قال
من عاد لي وليا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حديث الولاية: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالقسم الأول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هؤلاء المقتصدون. القسم الثاني: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هؤلاء السابقون بالخيرات. طيب، إذن على هذا نأتي إلى الأصل الرابع، وهو: لا ولاية إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ماذا قال؟ قال شيئا مهما، قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. فنرد على هؤلاء الذين يقولون الأولياء لابد أن يتركوا اتباع الرسل، يقولون: الولي يخرج عن الشريعة فيحل الحرام ويحلل، فيحل الحرام ويحرم الحلال. فنقول: هذا خطأ، لا يكون وليا إلا بالاتباع، لأن الأولياء أهل الإيمان والتقوى، وهذا لا يتحقق إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الولاية المحبة، والله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن زعم أن الولاية تنال بدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في زعمه ودعواه. طيب، أفضل هذه الخامسة أم الرابعة؟ السادسة أفضل الأولياء الأنبياء، الرسل ثم الأنبياء، هذا باتفاق أهل العلم. فمن يقدم الولي على النبي فهو ضال. التي تليها أفضل الأولياء بعد الأنبياء والرسل من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الأولياء بعد الأنبياء والرسل. الوقفة الأخيرة وهذه مهمة، العاصي هل تتحقق فيه الولاية؟ نعم، ولكنها ليست ولاية مطلقة، ولكن ولاية بحسب ما معه من طاعة، كما أن الله يحبه بحسب ما معه من طاعة، فهو يواليه بحسب ما معه من طاعة. بيّن هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أقرأ ما ذكر الشيخ وأعلق عليه تعليقا موجزا، قال: بيان الله سبحانه لأولياء الله، وذكرنا النصوص في ذلك، وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم. هل فرق الله؟ هذه نسيت أن أذكرها. الأولياء نوعان: أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهذا أيضا جاء في القرآن، وهو بيان أولياء الله وبيان أولياء الشيطان. قال: وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران: تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن لابد في الولاية من المحبة. يا أيها، وآية في سورة المائدة: يحبهم ويحبونه. ثم ذكر أوصاف فقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه أوصاف أولياء الله عز وجل، أي في تمام الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذان شرطان في الولاية. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، هذا أشرنا إليه، ومن تبعهم فليس منهم، أي من تبع الأنبياء فليس من الأولياء، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. طيب، تفضل. الأصل الذي هذا الأصل الأخير أيها الأكارم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إمام زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خوفا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الختم بهذا الأصل يدل على حسن تصنيف المؤلف رحمه الله تعالى، كيف هذا؟ جاء في المقدمة قوله ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. فيقول لك هذه الأصول الستة التي سأذكرها بينها الله عز وجل في القرآن، ثم قال في الأصل الأول: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. فأكد في الأصل الأول أن الله بين هذا الأصل بيانا عظيما، وقال في الأصل الثاني: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام، في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. وقال في الأصل الثالث: فبين الله هذا بيانا شائعا. فيأتيك سؤال: إذا كان الله قد بين هذه الأصول، هذا البيان الواضح، فلماذا حصل الضلال؟ صح؟ فختم بالأصل السادس ليبين أن الضلال وقع من جهة التقليد. فهذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله تعالى، من جهة التقليد. فأهل فرقة من فرق الضلالة يأتونهم علماؤهم ويقولون لهم: الله يحب الإشراك، يحب صرف العبادة للصالحين. فيذهب العوام ويقرؤون القرآن فيجدون القرآن يخالف ما يذكر العلماء، فيذهبون للعلماء فيقولون لهم العلماء: أنتم لا تفهمون القرآن، القرآن لا يفهمه إلا مجتهد مطلق، وأنتم لا تتوفر بكم أدوات الاجتهاد المطلق، فعليكم أن تتبعونا لأننا نحن حققنا الاجتهاد. فيستمرون على ضلالهم. فالله بين التوحيد وبين الشرك، وبين طاعة ولي الأمر، وبين عالم الهدى وعالم الضلالة، وبين الولي ولي الله من ولي الشيطان بيانا واضحا يفهمه العوام، ولكن العوام يقلدون أهل الضلال، وأهل الضلال يزعمون أنك لا تستطيع فهم القرآن، هذا إنما جاء به لتتعبد أنت بتلاوته، وأما الذي يفهمه فهذا المجتهد المطلق، وأين أنت من المجتهد المطلق؟ فيتهم العامي نفسه عندما يقرأ القرآن ويتهم فهمه ويبقى متبعا لعالم الضلالة. فجاء بالأصل السادس ليهدم هذا الفهم الباطل. فالقرآن يفهم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لو أن الناس لا يفهمون القرآن كله، وإنما يفهمه المجتهد المطلق، لما كان القرآن مسهلا للذكر. الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرنا ألفاظه للتلاوة، ويسرنا معانيه للفهم، فهل من مدكر؟ الله عز وجل يعتب على أولئكم الذين لا يتدبرون، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن كان القرآن لا يفهم إلا من خواص أهل العلم، فلماذا هذا العتب من الله عز وجل عن المعرضين عن تدبر القرآن؟ فالصحيح أن القرآن، أن جل القرآن واضح للعامة ولأهل العلم. ومن هنا تجد أن الناس عندما يتلى القرآن يبكون، أيبكون لمجرد الألفاظ كونها تتلى عليهم أم يبكون للمعاني التي اشتملت عليها الآيات؟ المعاني. فالناس تفهم القرآن ولكنها شبهة، والقرآن بيّن بطلان هذه الشبهة. نعم، الذي معه علم قد يفهم من الآية الواضحة فهما زائدا على الفهم الذي يفهمه العامي، إلا أن العامي معه أصل الفهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني آلهتكم التي تعبدونها لا أعبدها، هذا يفهمه العامي أم لا يفهمه؟ يفهمه مع طالب العلم زيادة. نعم، هناك آيات ما يفهمها إلا الراسخون في العلم، ولكن هذا لا يعني أن القرآن كله لا يفهمه إلا الراسخون في العلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بيان، يقول الشيخ رحمه الله تعالى رد الشبهة، لاحظوا شبهة، هي شبهة بها جر الناس على الكفر وعلى الشرك لأن القرآن لا يفهم وهم الذين يفهمونه فقط. قال رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. من المجتهد المطلق؟ الذي يمكنه النظر في جميع مسائل الدين، يقول هذا فقط الذي يفهم القرآن والسنة. وهذا يرده قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر، يرده قوله أفلا يتدبرون القرآن، بل عامة الناس يفهمون جل القرآن. قال والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، يعظمون هذا المجتهد المطلق ويصفونه بأوصاف عظيمة جدا في العلم بالدراية بالفنون نحوها وصرفها وأصول الفقه والقواعد الفقهية وأصول التفسير، يعظمونه جدا ويصفونه بأوصاف، يقول الشيخ قد لا تكون تامة في أبي بكر وعمر، حتى يصرف الناس عن تدبر القرآن لكي لا يهتدوا إلى الطريق الواضح الصحيح. يقول فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما، أي القرآن والسنة، فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه وتعالى شرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة. شرعا أي الله عز وجل أمرنا، وقدرا الإنسان يجد من نفسه أنه يفهم القرآن ويفهم السنة ويتأثر بالقرآن ويتأثر بالسنة، حتى بلغت إلى، يقول وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر آية في بيان كون الناس على فريقين، فريق قدر الله عز وجل لهم الضلال وفريق قدر الله عز وجل لهم الهدى. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يوفقكم يا أخوان، الله يحفظكم يا أخوان أجمعين، الله يحفظكم. تفضل.